بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس الخامس من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول وبالله التوفيق. في الدرس الماضي ذكرنا أو في الدروس الماضية ذكرنا بعض مقدمات ضرورية فيما يتعلق بالتحريرات، وأنصح الإخوة كي يستمروا في الدروس بفهم ودراية للدروس التفصيلية أن يراجعوا دائما الدروس الأولى التي هي بمثابة الأصول في التحريرات والإلمام بمبادئ هذا العلم، حتى يتسنى لهم إدراك الجزئيات في ضوء الكليات التي سبق الكلام عنها. وآخر ما ذكرنا في الدرس الماضي هو التعريف بالنظم والناظم وبالشرح وبالشارح. واليوم إن شاء الله عندنا عدة موضوعات. الموضوع الأول يتعلق بالمنهج المتبع في تناول الكتاب. ثانيا الأهداف من إقامة هذا الدرس. احنا سبق لنا أن تكلمنا عن الدوافع للدرس، لكن هذه الأهداف تختلف عن الدوافع التي دفعت إلى إقامة الدرس. ثم بعد ذلك نبدأ إن شاء الله في النظم والشرح. نقول وبالله التوفيق. أما بالنسبة للموضوع الأول وهو المنهج المتبع في تناول الكتاب، فإننا بإذن الله تعالى فإنه سيقوم أحد الإخوان بقراءة المتن في البداية، وقد نعلق قبل قراءة المتن أو بعده على الموضوعات الرئيسة التي سيتم تناولها قبل قراءة المتن أو بعده، ونذكر أهم المسائل إجمالا. أما بالنسبة للشرح فنعلق على ما يحتاج إلى تعليق من كلام الشارح أو المحقق، أما الكلام الذي لا يحتاج إلى تعليق فيترك، الأشياء الواضحة تترك. ولن نلتزم في كل مرة بقراءة كل الشرح، يعني في أشياء واضحة لا تحتاج إلى قراءتها من الشرح كاملة. بعد ذلك أو مع ذلك نذكر أحيانا بعض الفوائد التي تمس الحاجة إليها في الموضوع المطروح، حتى ولو لم يتعرض لها الشارح أو الناظم رحمهم الله تعالى. النقطة التالية أننا لا نلتزم الترجيح في كل مسألة، إذ الأكثر عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وقد نرجح فيما ترجح لنا أو نتركها لبحث الإخوة الحاضرين. وننصح كما قلنا في البداية، في بداية الدرس، برجوع الإخوة للدروس الأولى، لأنها بمثابة الأصول الكلية التي يرجع إليها، حتى تكون الأمور الجزئية أوضح لديهم عند تناول تفاصيلها. نأتي للموضوع الثاني، وهو الأهداف من إقامة هذا الدرس. احنا طبعا عرفنا فائدة التحريرات، وليس هذا مقام التعريف بفائدة التحريرات فقد سبق، لكن من الأهداف التي خطط لهذا الدرس من أجلها أن يكون علم القراءات، أن تكون دراسة علم القراءات رواية ودراية، فلا يكفي فقط أن تعرف الرواية والقراءة والتلاوة، وإنما ينبغي أيضا أن تبدأ خطوة خطوة في معرفة هذا العلم دراية. الهدف الثاني هو التعريف بمصطلحات أهل القراءات والمحررين وعلماء هذا الفن، والتعريف بمؤلفاتهم ومصنفاتهم وجهودهم في هذا المجال. ثالثا، إن صح هذا التعبير، تفتيح أذهان القراء والدارسين لبعض مصادر هذا العلم، وإذكاء روح البحث والفهم، ومقابلة الآراء، وتتبع الطرق، ودراسة أقوال أهل هذا الفن وهذا الشأن في المسائل المطروحة. وهذه المرحلة الأولى. ثم تأتي المرحلة الثانية، هي الموازنة بين تلك الأقوال والترجيح بينها، وهذه المرحلة قد تكون مرحلة متقدمة لا تتسنى لا للقائل ولا للمستمعين في هذا الوقت. ولا تهدف هذه الدروس بحال إلى فقط إطلاق يعني أقوال غريبة قد تكون خلاف ما عليه بعض المقرئين، أو أن يعني يأخذ الإنسان جزءا من هذه الدروس يقص مقطعا معينا ثم يذهب يقول قال فلان أو قال الشيخ فلان أو قال كذا، ثم يثير يعني شيئا من البلبلة بين القراء والمقرئين. وإنما لابد أن تعرف أقوال أهل العلم في المسألة جميعا، حتى المخالفين، حتى الآراء الضعيفة والآراء المعتبرة والآراء القوية والآراء الراجحة، حتى يكون لديك سعة أفق بالنسبة لكل ما يطرح، وتعرف أن هذه المسألة مثلا طرحها بعض الأئمة، وأن بعض المقرئين الذين يقرؤون بها لم يأتوا بها من أنفسهم، حتى لو كنت تخالفهم فيكون عندك سعة أفق لتقبل هذا الخلاف، وإن كنت لم تقرأ بهذا وإن كنت لم تدرس هذا، لكن لابد من معرفة المسائل التي اختلف فيها العلماء، علماء القراءات وعلماء والمقرئين عامة، حتى لا تكون أقوال أهل العلم في هذا الأمر غريبة عليك، وبالتالي تنكر بلا علم، ويعني تثير شيئا من البلبلة، كما يحدث كثيرا من أنصاف المتعلمين في كثير من العلوم، فدائما ينكرون ودائما يشغبون ودائما يثيرون شيء من البلبلة، وهذا في كل مجال من مجالات العلوم، وليس خاصا بالقراءات، بل هو موجود في الفقه وموجود في الحديث وموجود في التفسير وفي كل فنون وفي كل العلوم. فلا بد أن تعلم هذه المسائل وتدرسها دراسة جيدة، وتعلم ماذا قال القوم، فتعلم أقوالهم وتعرف يعني حججهم، ليس بقصد التعالم وبقصد بسط الآراء وبسط الأقوال، وإنما بقصد الوصول إلى الحق وتبيين وجهه. وكذلك حتى يتسع أفقك ويتسع صدرك لخلافات الآخرين. فهناك مثلا مسائل كثيرة قد نكون قرأنا بها وهي خلاف الأولى، فيعني أنت حين تعلم أن هذا منهج لبعض المقرئين فيتسع صدرك لهذا المنهج، وتعلم أنه هكذا هو اختيار من شيوخهم أقرأوهم به، حتى ولو كان خلاف الأولى فهم لهم فيه إمام ولهم فيه سند ولم يأتوا به من عند أنفسهم. وفي هذا المقام لا يفوتنا أن يعني نشيد بجهود مشايخنا وعلماء هذا الشأن، وفي مقدمهم الشيخ الضباع رحمه الله، فيعني مصنفاته في هذا العلم يكاد يخطئها العد من كثرتها وتنوعها، فقد أفاد رحمه الله، وكان يعني حارسا لعلوم القرآن، وكان حارسا للمصحف الشريف، حتى إن كثيرا من طبعات المصاحف المصرية في وقته كانت لا يمكن أن تخرج للناس إلا بعد مرورها عليه رحمه الله، هذا في مسألة المصحف وضبطه وغير ذلك، وإضافة إلى جهوده الكبيرة في نشر علوم القراءات وفي تحرير مسائلها، وكذلك باقي الأئمة رحمهم الله تعالى. وإنما يعني نوهنا بالشيخ الضباع في هذه العجالة خاصة لأنه هو شارح المنظومة التي بين أيدينا.
قال الشيخ حسن بن خلف الحسين رحمه الله عليه في منظومته
تحاف البرية،
تحاف البرية بتحريرات الشاطبية: لك الحمد يا الله والشكر سرمدا، هديت إلى الإيمان منك تفضلا، وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمدا، عليه صلاة الله ما ذكره على، وبعد فخذ نظما يحرر حرزهم على ما أتى من فيض شيخي مسلسلا، هو الحبر ذو التحقيق قدوة عصره، محمد المتولي عمدة من تلا، وفيه كثيرا قد أتيت بلفظه، عسى الله بالإحسان أن يتقبلا.
هذه طبعا خطبة الكتاب، وبدأ فيها رحمه الله كعادة المصنفين في العلوم الشرعية العربية بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيها واضح، لكن هناك تعليق بسيط على الذي جاء في ضبط البيت الأول: لك الحمد يا الله والشكر سرمدا، ها في هديت وهديت، ها هديت في ضبط الشيخ وليد عجمي اللي هو المتن المستقل الذي معكم اللي هو هذا، طبعا معكم صورة منه الشيخ وليد عجمي، وفي ضبط الشيخ عمر هديته، ليس كذلك؟
لا.
ها؟ لا في الكتاب
المتن بتاعنا هديته، نعم النسخة بتاعتنا هديته،
لا 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 في داخل في الداخل هي، والله أعلم الذي يظهر ويتسق الكلام به أكثر هو هديت، لأنه بعدها أنزلت لك الحمد يا الله والشكر سرمدا، هديت إلى الإيمان منك تفضلا، وأنزلت قرآنا، وهذا ليبدو اتساق أفضل، وإن كان هديت ليس بعيدا، وإن كان ضبط هديت ليس بعيدا، لكن يبدو أن اتساق الكلام أكثر بقوله هديت إلى الإيمان منك تفضلا، إلا أن كان على الالتفات بين الخطاب في المرتين فهذا شيء آخر. طيب طبعا الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح معناها، وبالتالي ننتقل إلى هدفه من المنظومة. ما هو هدف المنظومة؟ قال: وبعد ها فخذ نظما يحرر حرزهم على ما أتى من فيض شيخ مسلسلة، والحبر ذو التحقيق قدوة عصره، محمد المتولي عمدة من تلا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا رفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. أما بعد، فقد قال الشارح رحمه الله تعالى: وبعد، بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، والتقدير وبعد البسملة والحمدلة فأقول لك خذ إلى آخره، فهي كلمة يؤتى بها للانتقال من غرض أو أسلوب إلى آخر، ويستحب الاتيان بها في أوائل الكتب والرسائل اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأتي بها في خطبه ومراسلاته. والنظم الجمع، والمراد به هنا جمع المسائل على هيئة متن، وتحرير المسائل تخليصها من الخطأ. والحرز هو النظم المشهور بالشاطبية المسمى بحرز الأمان وجه التهاني، تأليف الإمام الولي الصالح الشيخ أبي القاسم الشاطبي المتوفى بالقاهرة سنة 590 هجرية. وقوله على ما أتى من فيض إلى آخره على الوجه الصواب الذي تلقاه ورواه عن شيخه الآتي ذكره. وقوله الحبر بفتح الحاء وحكي كسرها، أي العالم ذو التحقيق، أي القادر على أن يأتي بالمسائل على الوجه الحق خالية من الخلل والخطأ. وقوله قدوة عصره، أي المتبع في زمانه، هو الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة خاتمة القراء المحققين شمس الملة والدين محمد بن أحمد المتولي. كان شيخا لقراء مصر ومقارئها في وقته. توفي ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 313 هجرية، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، آمين. قال الناظم: وفيه كثيرا قد أتيت بلفظه عسى الله بالإحسان أن يتقبل. أخبر رحمه الله تعالى أنه قد أتى كثيرا في هذا النظم بلفظ شيخه تبركا به ورجاء أن يتقبله الله تعالى بإحسانه وفضله.
طيب، إذن هنا أبرز الناظم رحمه الله قصده من هذا النظم، قال: وبعد فخذ نظما يحرر حرزهم على ما أتى من فيض شيخي مسلسلة. فالهدف من هذا